أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة هو التفسير الماركسي للطبقات الاجتماعية. فقد تقدم أن الماركسية قد فسرت تطور القوى المنتجة على أساس العامل الاقتصادي، وكذلك فسرت تطور الفكر البشري اللي قد يكون على أساس، يعني فسرت الدين أو الفلسفة أو العلم اللي أخذناه، هم أيضا فسرتهن على أساس الأوضاع الاقتصادية وتطور وسائل الإنتاج. في النقطة الثالثة، محاولة الماركسية تفسيرها للطبقية الاجتماعية على أساس الأوضاع الاقتصادية، وهنا كما يرى سيد الشهيد بأن تحليل الماركسية، تفسير الماركسية هنا في مسألة الطبقات الاجتماعية، أن المجتمع متكون من طبقات، وتعتبر يقول ولعل هذه النقطة من هي أوضح مثال من بين النقاط التحليلية في الماركسية لما حرصت عليه الماركسية وأدته ببراعة في تفسير المدلولات الاجتماعية كلها على التفسير الاقتصادي. يعني تحليلها لنشوء الطبقات، كيف نشأت الطبقات، هذه الطبقات، يعني المجتمع متكون من طبقات، كيف نشأت هذه الطبقات، وأعطت الأسباب التي تؤدي إلى حصول الطبقات الاجتماعية. هذه الأسباب مرتبطة بالعامل الأساسي وهو العامل الاقتصادي. أيضا أعطت مفهوما للطبقة، ما معنى الطبقة، ما معنى طبقة الفلاحين مثلا، الفلاحون على أي أساس أن هذه صارت طبقة، هم أيضا أعطتها مفهوما قائم على أساس القيم الاقتصادية، على أساس القيمة الاقتصادية. هنا سيد الشهيد يرى بأنه الماركسية أعطت وفق تحليلها بشكل واضح، أعطت صورة واضحة لتحليلها لحصول الطبقات، وهذه النقطة كانت من أوضح، لعلها من أوضح النقاط التحليلية التي قدمتها المدرسة الماركسية. ما هو تحليلها بالضبط؟ هو أن المجتمع تبع لنشاطه الاقتصادي، لما يقوم من عمل إنتاجي، هذا العمل الإنتاجي الذي يقوم به، هذا تقوم به يعني أفراد المجتمع، تقوم به على شكل جماعات، هذه هذا النشاط الاجتماعي، هذا النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى إنتاج، فهذه المجموعة بما تمتلك من أدوات إنتاج سوف تنشئ نوع من العلاقات، هذه العلاقات التي تحكم هذه الجماعة، وهذه العلاقات من قبيل العلاقات الملكية أو غيرها. هذه الطبقة التي تمتلك وسائل إنتاج، وخصوصا إذا كانت وسائل إنتاج متطورة، راح تصير عندها علاقات إنتاج معينة، فإذا الربح الحاصل من هذه العملية الإنتاجية ومن هذا النشاط الاجتماعي، من هذا عفوا النشاط الاقتصادي، يؤدي إلى أن تكون هذه الطبقة أولا هي طبقة حاكمة وراح تكون مستغلة للطبقة الضعيفة، راح تكون مسيطرة، بينما تلك الطبقة الدونية التي لا تمتلك وسائل إنتاج تكون فاقدة للملكية، راح تسخر من قبل الطبقة المالكة ومن طبقة المستغلة، فراح بالنتيجة المجتمع ينقسم إلى طبقتين، طبقة تكون مستغلة وطبقة تكون مستغلة، طبقة تكون حاكمة متميزة قوية، من اللي أعطاها هذه القوة، أعطاها هذه القوة هذه الإمكانية، هو نشاطها الاقتصادي، نشاطها الإنتاجي، هذا النشاط أعطاها قوة اقتصادية، ومن ثم القيم التي تترتب على ذلك وصارت لها الأفضلية وصارت مسيطرة وصارت مستغلة وأسست دولة وكانت هي من خلال هذه الدولة تستغل تلك الطبقات الأخرى المحرومة من هذه الملكية ومن هذا النشاط. فعلى أساس هذا الضوء أصبحت هناك طبقات، وتختلف هذه الطبقات من زمن إلى زمن. يعني مثلا يوجد عهد الرق، هناك أسياد يملكون وهناك بشر أرقاء عبيد، وبعد ذلك الإقطاعيين هم اللي يملكون كل شيء، بينما الفلاحون مجرد يعني يعملون عند الإقطاعيين. وأيضا في عصر الرأسمالية، عصر الرأسمالية أكو برجوازية هم يملكون وسائل الإنتاج والشركات وغيرها، وهناك عمال لا يملكون هذه الأشياء وإنما فقط يعيشون بالأجور، وتسلب حقوقهم وأموالهم وطاقاتهم التي يسخرونها في سبيل خدمة أولئك أصحاب الطبقة الحاكمة والمستغلة. فإذا هذا هو التصور الماركسي بشكل عام، وإحنا كررناه بشكل عام، يعني كررناه سابقا في كثير من المرات. وهنا يلاحظ السيد الشهيد على هذا التحليل الذي طرحه الماركسيون أن هذا التحليل لا يتطابق مع الواقع التاريخي، يعني هذا فقط موجود في أذهان العلماء الماركسيين وليس كما هو متحقق في الواقع الخارجي. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى الواقع التاريخي ورأينا الطبقات الحاصلة في المجتمعات الماضية في التاريخ، فإنها لا تنسجم مع هذا التحليل، وهي لم تقم على أساس النشاط الاقتصادي وليس على أساس العامل الاقتصادي الذي فرضه الماركسيون وزعمه أنه هو السبب الأساسي والسر الأساسي لتكوين الطبقات. فلهذا يذكر السيد الشهيد نماذج كثيرة لمخالفة الواقع التاريخي للتحليل الذي طرحه الماركسيون. مثلا يقول أن التاريخ الروماني، في المجتمع الروماني هناك طبقة هي طبقة الأشراف، وهذه الطبقة اللي هي طبقة الأشراف لم تكن قد تحققت على أساس أنهم تجار أو على أساس أنهم يعني أصحاب رجال أعمال مثلا، وإنما أصبحت لهم هذه الشرفية على أساس امتيازات خاصة. فرغم أن طبقة رجال الأعمال تمتلك من الثروات قد تعادل ما يملكه الأشراف، لكن مع ذلك لم تكن لهم تلك الحظوة التي موجودة للأشراف. وأيضا في المجتمعات اليابانية هناك طبقة تسمى طبقة الساموراي، ولهم نفوذ كبير في السلم الاجتماعي الياباني، ولم يحصلوا على هذه المكانة جراء عملهم التجاري أو على أساس ما يملكونه على أساس الملكية أو غيرها، وإنما حصلوا على هذه المرتبة الشرفية على أساس خبرتهم في حمل السلاح. وأيضا في المجتمع الهندي حصل تنظيم اجتماعي على أساس اللون والدم وليس على أساس العامل الاقتصادي، على أساس ما يملكون، ثم على أساس الكفاءة العسكرية وعلى أساس الدين، ولم تكن للملكية أو العوامل الاقتصادية والعمل والنشاط العمل الاقتصادي أثر في تكوين هذه الطبقات في المجتمع الهندي. إذن هذا هم أيضا شاهد من الشواهد التي يطرحها السيد الشهيد على مخالفة الواقع التاريخي للنظرة التحليلية الماركسي. وفي المجتمع أيضا في المجتمع الجرماني وجدت الطبقة الإقطاعية نتيجة الفتح الجرماني، يعني على أساس أي عامل؟ على أساس العامل العسكري وليس على أساس عامل اقتصادي. فإذا هناك مجتمعات تنال مكانتها لا على أساس العامل الاقتصادي، إذن ظهور الطبقات الاجتماعية مو قائم على أساس التفسير والقيم الاقتصادية. ونحن في أكثر من حالة، يعني حتى في الماضي تقدم، أن وذكر هذا الشيء أن الماركسيين بشكل عام، يعني هو نفسه كارل ماركس كان متأثر في الأجواء اللي حاصلة في عهده في عصره، ولأن العوامل الاقتصادية كانت مؤثرة جدا ولها تأثير في ظهور كثير من، يعني انهيار كثير من الطبقات، وتغيرات اجتماعية حصلت بسبب هالتغيرات الكبيرة الحاصلة في زيادة الإنتاج وحصول القوى المنتجة الجديدة والمعامل وظهور يعني شخصيات وطبقات معينة. هذا أدى إلى أن يرسم فكرة الطبقات ويعممها حتى على الماضي وعلى المستقبل، فمن ثم تكون المادية التاريخية اللي رسمها وأراد يفسر فيها يعني المجتمعات كلها على أساس شنو؟ على أساس العامل الاقتصادي. بس العامل الاقتصادي لا يمكن إنكاره، نعم العامل الاقتصادي مؤثر، لكن هذا العامل الاقتصادي مو هو العامل الأساس والوحيد كما يراه أو يزعمه الماركسيون بشكل عام. إذن هذا بالنحو الأول، يعني كلامنا في النحو الأول في نشوء الطبقات. الكلام الثاني الذي طرحه كارل الذي طرحه سيشيل عفوا هو تفسير ما هي الطبقة. يرى سيشيل أنه كما أن تفسيرهم للطبقة تفسيرهم لنشوء الطبقات خاطئ ولا يطابق الواقع الخارجي، أيضا تفسيرهم للطبقة الاجتماعية هم أيضا تفسير خاطئ. طبعا هذا الميل الذي مال إليه كارل ماركس أو غيره أو الماركسيين بشكل عام هو التفسير الاجتماعي. أنا أفسر القضايا الاجتماعية على أي أساس؟ على أساس اقتصادي، فهو اللي عبر عنه سيشه دمج الدراسات الاجتماعية مع الدراسات الاقتصادية، أنه النتائج يعني عندما أتي إلى الظواهر الاجتماعية أجي أفسرها على أي أساس؟ أجي أفسرها على أساس عوامل اقتصادية. أصل المسألة صحيحة، يعني مو بطالة، يعني فعلا أن العامل الاقتصادي له تأثير كبير جدا، ولهذا الدراسات التي أقيمت قبل كارل ماركس أو كانت معاصرة إليه، مثلا العالم بأن علم الاجتماع الاقتصادي بدأ معه، شوف صار علم اقتصاد اجتماع اقتصادي، يعني يحاول يفسر الظواهر الاجتماعية على أساس اقتصادي، بدأ مع كتابي توكفيل، هذا اللي هو الكتاب الأول الديمقراطية في أمريكا اللي ألفه 1835، والنظام القديم والثورة اللي هو 56، وهناك مؤلفاتهم أيضا بعد الماركسية، يعني ماكس فيبر مثلا عند الاقتصاد والمجتمع، دوركهايم هم أيضا عنده كتاب حول أثر القوى الاقتصادية على بنية المجتمع وغيرها، يعني بشكل عام عند تقسيم العمالة في المجتمع. وهناك كتاب آخرين هم أيضا في هذا المجال يتحدثون في النظرة الاجتماعية، يعني تأثير العامل الاقتصادي على النظرة الاقتصادية، لكن مع ذلك لا يوجد يعني من يحصر هذا العامل ويجعل العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي. هناك كتاب يتحدث عن الطبقات الاجتماعية لشخص فرنسي، عالم فرنسي اللي هو ليانيك وميل، ممكن هذا كتاب يعني ينطي تصور جيد يعني هذا الموضوع. عموما فإذا تفسير الطبقة الاجتماعية، تفسير حصول أو مفهوم الطبقة الاجتماعية اللي طرحها الماركسيين، هم أيضا هذا التصور، هم هذا التصور كان تصور خاطئ. لماذا تصور هذا التصور خاطئ؟ لأنه إذا إحنا إجينا إلى على أساس التصور الطبقي، فش راح نجعل؟ راح نجعل مثلا طبقة المالكين، مالكين لرؤوس الأموال واللي عندهم، يعني هذول اللي عندهم مالكين الأجهزة والمعامل المنتجة، هؤلاء نجعلهم طبقة. وش نجعل؟ نجعل كل الأشخاص اللي هم أجراء كلهم طبقة ثانية. إذا أجينا لهؤلاء الأجراء اللي إذا أجينا ونظرنا إلهم، نجد منهم كبار الأطباء، ونجد مهندسين، وهم أيضا مهندسين ومدراء المؤسسات التجارية، وين هؤلاء؟ هؤلاء كلهم انضمهم إلى في نفس الطبقة اللي تضم عمال المناجم وأجراء الزراعة والصناعة وغيرها، لأن الجميع يعيشون على ماذا؟ على الأجور. فهل فعلا بأن هؤلاء كلهم أصحاب طبقة واحدة؟ هل يمكن أن نقول بأن هؤلاء الأشخاص اللي واصلين إلى درجة كبيرة من الشهادات والعلم وغيره، اللي هم أيضا عايشين من الناحية الاقتصادية، كل يعني الطرفين كلاهما عايشين على الأجور، لكن هؤلاء واصلين إلى درجة كبيرة من الثقافة والعلم وماخذين شهادات جامعية، ويعني يشتركون يعملون في مصانع مهمة، ومنتجاتهم اللي يعني يخلفوها منتجات مهمة، نجعلهم في نفس الطبقة التي يعمل فيها المناجم، عمال المناجم وغيرها من الأعمال الصعبة اللي ما تحتاج إلى أي كفاءات. هل يمكن أن نجعلهم في طبقة واحدة؟ هل يمكن أن نجعلهم طبقة واحدة؟ وهذا يعني مشكلة. ويقول السيد شهيد أنه يلزم من ذلك أنه وفق الصراع، تصورنا للصراع الطبقي، أن يقف، لابد أن يقف مدراء الشركات الكبرى إلى جنب العمال الآخرين في نزاعهم مع من؟ مع المستثمرين. أي مستثمرين؟ المستثمرين سواء كانوا من المستثمرين الكبار أو كانوا من المستثمرين الصغار. هؤلاء المستثمرين الصغار هم أيضا كون نجعلهم إلى جانب المستثمرين الكبار، لأن هؤلاء كلهم عبارة عن مستثمرين مستغلين ويشغلون الآخرين في يعني في معاملهم، أو يعني ما يملكونه من وسائل إنتاج، وإن كانت وسائل إنتاج ماذا؟ بسيطة. هذه مشكلة، هذه هم أيضا مشكلة في تصور الطبقة. يعني تصور الطبقة في الحقيقة هذه مو طبقة، رغم أنها تشترك في أن الجميع هؤلاء يعتمدون على الأجور. هنا يستنتج السيد الشهيد نتيجتين. النتيجة الأولى، يمكن قيام الطبقات حتى لو انعدمت الملكية، ما دام الطبقة ما قائمة على أساس اقتصادي، إذا يمكن أن نفترض، يعني إذا جينا، وهذا يبين السيد الشهيد وينتقده في عندما يتعرض للمجتمع الاشتراكي، أن هناك عوامل أخرى ليست فقط العوامل التي تؤدي إلى حدوث الطبقات، هي عوامل اقتصادية. وحتى لو انعدمت الملكية العامة، فإن هناك بسبب وجود تلك العوامل راح تنشأ طبقات. العوامل منو؟ العوامل السياسية، العسكرية، الدينية، غيرها، سوف تؤدي إلى أن تكون هناك طبقات. فإذا مو فقط العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي، وإن كان هذا عامل موجود ويمكن أن يكون له، لكنه تبقى العوامل الأخرى. اثنين، الصراع الطبقي لا ينحصر قيامه وفق عوامل اقتصادية، إذن وإنما يمكن أن يكون ناشئ من عوامل دينية يصير فيها صراع طبقي، أو عنصرية أو غيرها، أو سياسية، جوانب أخرى أيضا هي سبب لحصول الصراع الطبقي. إذا قررنا أن هناك لا بد أن يكون الصراع ملازم للبشرية ودائما هي في حال صراع طبقي. هذا بالنسبة للنتيجتين اللي ذكرهم السيد شهيد. طبعا هنا يمكن أن نذكر ملاحظات إضافية مأخوذة أخذناها من كتاب اليوم الموعود اللي هو في الموسوعة. وفق التصور الماركسي، أن الطبقات، أن المجتمع لابد أن يكون دائما طبقتين، فلابد أن يكون هناك طبقتين. لكن إذا جينا للعبارات الماركسيين بشكل عام، فنجد أن المجتمع وفق تصورات الماركسية نفسهم أنه يتكون من أكثر من طبقة، وبعض الأحيان يقولون تلك الطبقات هامشية، دورها هامشي. فإذا إذا كان العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي، وطبقة حاكمة وطبقة محكومة، طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، فإذا ما يعني لابد أن يكون طبقتين. وإذا أجينا أصل التصور الماركسي دائما يطرح على أساس وجود طبقتين، لكنه في كثير من العبارات دلل على أن هناك أكثر من طبقة. مثلا في كتاب البيان الشيوعي اللي هو يعني الكتاب الأساسي من كتب الماركسية، قال وخلال العهود الثانية السابقة ثابتة أو السابقة، نجد المجتمع في كل مكان تقريبا منظما تنظيما متسلسلا، والأوضاع الاجتماعية السابقة على مراتب ودرجات، فما يعتبرها يعني ثنائية. ففي روما القديمة نجد النبلاء ثم الفرسان ثم العامة ثم الأرقاء، فأكثر من طبقة عندنا. وفي القرون الوسطى نجد الإقطاعيين ثم الأسياد ثم الإقطاعيين الأتباع، إذا عندنا إقطاعيين مو طبقة واحدة وإنما طبقتين، ثم المعلمين ثم الصناع ثم الأقنان. ونجد تقريبا داخل كل طبقة من هذه الطبقات هم أيضا مراتب ودرجات خاصة، وهذا البيان الشيوعي صفحة 38. وأيضا يرى أن انقسام المجتمع إلى طبقتين متصارعتين إنما هو في الوقت الحاضر، يعني في وقت برجوازية والبروليتارية. فإذا المجتمع إلى طبقتين هذا إنما كان في العصر الحاضر. إذا هذا التصور والماركسي دائما محكوم بسبب تأثره بالظروف اللي كانت معاصرة. وأيضا في كتاب المادية التاريخية الكوفالسون زين يقول هم أيضا والفلاحون في المجتمع الرأسمالي هم طبقة غير أساسي، وفضلا عن الرأسمالي يعني في المجتمع الرأسمالي أكو فلاحين الآن في المجتمعات الرأسمالية، يقول لكنها طبقة غير أساسية، وفضلا عن الرأسماليين والعمال البرجوازية الصغيرة توجد في المجتمع الرأسمالي فئة كبيرة من المثقفين، هم أيضا هذه طبقة. زين هذه الطبقة المثقفين على أي أساس حصلت؟ هم أيضا على أساس عامل اقتصادي؟ طبعا هذا يعني مستبعد. والمستخدمين فإن هؤلاء لا يملكون وسائل الإنتاج، وهو يقول ولا يضعون الخيرات المادية، ولهذا لا يشغلون مكانا مستقلا في نظام الإنتاج. فإذا بالنتيجة هذه أيضا من المسائل. هنا أيضا ملاحظة أخرى أنه يوجد فهمان متعاكسان للماركسية في تحديد الوجود الطبقي في المجتمع. الفهم الأول أن الطبقة المضطهدة يعني بالفتح يعني باعتبارها مظلومة، يعني لأن هذه مضطهدة فهي تقدمية وثورية، لأنها هي اللي تعمل وراح تمتلك وسائل تطور وسائل إنتاج، وإذا امتلكت وسائل إنتاج جديدة راح يصير فيها قفزة، فراح يكتب لها النجاح وراح تحل محل الطبقة الرجعية. هذا هو التصور الماركسي، دائما يصير صراع بين طبقتين، الطبقة المظلومة تجي تصير عندها ثورة وتمتلك وسائل إنتاج جديدة وتؤدي إلى أن تسيطر على الطبقة الرجعية وتنتهي الطبقة الرجعية وهي تحل محلها. وبعد ذلك فإذا حلت محلها بعد ذلك راح ينشأ يعني تكون هي محافظة هي رجعية، وتنشأ وسائل إنتاج عند الطبقة المضطهدة الأخرى وتسيطر، وهكذا تبلغ، وهكذا يصير صراع مستمر. هذا يستمر الصراع. هذا فهم أول. الفهم الثاني أن الكثرة الكاثرة من سكان المجتمع هي دائما هي المطبقة المضطهدة، وإذا كانت كذلك فهي تتمثل في عهد الرق بالأرقاء، هذه هي الطبقة الكثرة الكاثرة، وفي عهد الإقطاعيين بالفلاحين، وهم اللي يكونون كثرة الكاثرة، وفي عهد الرأسماليين طبقات العمال هي اللي هي الطبقة الكثرة الكاثرة، والأقلية اللي هم الرأسماليين برجوازية هم اللي يكونون مستغلين. فإذا كنا إحنا والفهم الأول لابد أن يتحول الأقنان إلى أقطاعيون، يعني باعتبار أنه هؤلاء الأقنان إذا إحنا هتشي باعتبار أنه راح يتحول وهم باعتبارهم تقدميون ويمتلكون وسائل إنتاج راح يصيرون هم نفسهم أقطاعيين، ولكن في الحقيقة دائما إحنا نشوف هؤلاء الأقنان هم نفسهم راح يتحولون إلى فلاحين، ونفسهم راح يتحولون إلى عمال، ودائما يكون المغلوبين. إذا كنا مع الفهم الأول فهذه مشكلة، ثم إذا كنا مع الفهم الثاني أن الكثرة الكاثرة هي اللي تتحول، هنا يقول الكثرة الكاثرة إذا بقت هي المسيطرة والأقلية دائما هي المستغلة، وأكو مشروعية. الماركسيين بشكل عام ينطون الأكثرية ينطونها المشروعية، فبعد ليش نسميها مستغلة وظالمة ومتحكمة؟ دائما إذا الكثرة هي اللي تكون مسيطرة. واللي يكون بيدها الأمور. يعني بشكل عام هذا النقاش يعني على الفهم والتصور، يعني وهذه الفهمين موجودات في عبارات الماركسيين، وأكو نقاش على أنه كيف يمكن أن تحصل هذه التحولات. لكن بشكل عام نقول بأنه الطبقة المظلومة مو كلها راح تسيطر، وإنما تظهر من عندها فئة هي اللي تمتلك وسائل إنتاج جديدة، وبعد ذلك تتحول المجتمعات من حالة إلى حالة مختلفة. مو كل الأكثرية هي اللي تكون تتحول، هذه الأكثرية المستضعفة كلها تتحول إلى تكون طبقة مستغلة وظالمة. طبعا هذا النقاش كله يعني في إطار التصور الماركسي ونوع من النقاش الجدلي حتى يمكن أن نحجمهم. دائما احنا نشوف بعض المفكرين لما يتناولون مسائل في الإسلام والعقيدة أو يتحدثون عن الإمام علي سلام الله عليه، مثلا علي شريعتي، يقول بأنه الإمام سلام الله عليه الإمام كان ثوري قبل أن يملك السلطة، ثم بعد أن ملك السلطة لا زال ثوريا. شوف هذا الكلام إنما هو بروح الجو الماركسي اللي كان يتصور، اللي كان يطرح بأنه دائما الثورية ثورية قبل أن يستلم ويكون حاكم، فإذا صار حاكم بعد ذلك بعد يتحول إلى استبدادي، بعد يتحول إلى شخص يحافظ على الوضع القائم. لكن الإمام علي سلام الله عليه لا، ما حافظ على الوضع القائم، بل أصبح ثوريا حتى هو وهو حاكم، وكان ثوريا واستمر على ثوريته، وما صار، ما تحول إلى مستغل وصاحب أموال وصاحب طبقة مستغلة وحاكمة، وإنما بقى في إطار الثورية وفي إطار الفقراء، في جو الفقراء وغيره. يعني هذا اللسان وهذا الكلام إنما يعني ينسجم مع ذاك الجو السائد في ذاك الوقت، اللي هو كان جو متشبع بالعبارات والمفاهيم الماركسية. طبعا إلى هنا يعني يكفي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.